السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء المتجدد، ثم الحمد لله الذي أعاننا على أنفسنا فصلينا وأيضا جلسنا لنستمع هذه الكلمات، فالحمد لله أولا وآخرا. ثم أيضا الحمد لله الذي أمدنا بالمال والبنين وصحح أجسامنا وحفظ عقولنا وجمع كلمتنا وهدانا لما فيه خيرنا وصلاحنا، فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من العلم والإيمان والتوفيق والسداد والسعادة في الدارين. استمرارا للقائنا الشهري في هذا الجامع المبارك، فسيدور حديثنا في هذه الدقائق وفي هذه الجلسة ما بين المغرب والعشاء، وهذا من الرباط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم هذه الدقائق وفي هذه الجلسة عن كيفية التعامل مع الأطفال، مع أننا أخذناها قبل سنتين، لكن هذه المرة سنركز على 4 قواعد في التعامل مع الأطفال. وأصل هذه المحاضرة مقالة كتبتها وانتشرت في المواقع وانشرت في إحدى الصحف المحلية قبل 5 أو 6 سنوات، قواعد 4 لبناء ذوات أطفالنا. مقدمة هذه القواعد: أولا، كما قلنا ونقول، أن أخطر مراحل بناء الإنسان أو أخطر مراحل العمرية للإنسان هي الطفولة، لأنها هي مرحلة التأسيس. ثم أنه صفحة بيضاء أنت تضع فيها ما تريد والمجتمع يضع فيها ما يريد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها وينصرانها ومجسانها، يولد على الفطرة على التوحيد العام وصفحته بيضاء خيرة طيبة. فلذا كان ما يوضع في مرحلة الطفولة له أثر بعد 10 أو 20 سنة. فنلاحظ، يسألني بعض الآباء بعدما وصل الابن 15 أو 15 عاماً أو 13 عاماً أو 18 أو 20، إنه وقع في المشكلة الفلانية. فسألته، قلت: ماذا كنت تعمل لما كان صغيراً؟ قال: كم يعني؟ قلت: كم كان عمره؟ 4 سنوات 3 سنوات 7 سنوات 8 سنوات إلى 9 تقريباً. قال: والله يمشي مع الأطفال وجالس في البيت يروح. قلت: ماذا يعمل؟ ماذا كيف تعاملت معه؟ هل اتخذت أساليب معينة؟ ماذا كان يشاهد؟ القدوات والنماذج أمامه؟ هل صنعت شخصيته؟ فكانت الأسئلة الإجابة عنده لم أقل ضعيفة فهي معدومة. فقلت: هذا النتيجة مثل الزروع. تصور أنك أتيت تزرع في أرض ليست خصبة، والبذور من أي بذور أتيت بها، والموية تعبانة، ربما فيها ملوحة شديدة ومرارة شديدة، في بخور، أنا شو بخور؟ طيب يشيله، يشيل ال 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 يشيل الجهاز هذا، يشيله لأنه فيه فحم يذهب به بالخارج. ف اللهم صل على محمد. فلما نتأزم في مرحلة المراهقة والفتوة، السبب هو في الطفولة. طبعا صعب أرجعك الآن للطفولة، الآن عمر الولد 18 15، مثل الزراعة، مثل ما قلت لكم الزراعة. فلما يكون التربة تعبانة والمية تعبانة ولا فيه تشميس ولا فيه هواء نقي، وانت زرعت بعد سنة تجد إذا خرج نتاج فهو نتاج تعبان جدا ثم تريد علاج. فالأساس ما هو؟ البدايات. مثله أيضا البيوت والمساجد والمساكن، إذا ما كانت القواعد سليمة البيت ما يكون طيب وممتاز. كذلك الأولاد، إذا لم تكن الزوجة أو الزوج مؤهلا عقلا وإيمانا وتصرفا وحكمة لن ينتج أولادا حكما ومناسبين وصالحين، لأن فقد الشيء ليعطي، وهكذا. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن الآن في زمن المتغيرات وفي زمن التقنيات وفي زمن التداخلات وفي زمن كسر الخصوصيات. الآن ما في خصوصية، الآن أي بعض صار في اندماج ثقافي رهيب، خاصة من الدول اللي يطلق عليها القوية أو يطلق عليها العالم الأول، زعم العالم الأول، فغزونا في ديارنا وفي ثقافتنا وفي فضائياتنا وفي صحفنا وفي كل شيء. فتجد الأنموذج الراقي والتعامل والصورة الراقية في الجملة هي صور ليست عربية وإسلامية في الجملة. نحن مسلمين وعرب، في العرب دول عربية أو في الدول الإسلامية أو على الأقل في الدول الإسلام الإنسانية النظيفة اللي ما فيها وساخة، تحترم العقل، تحترم كرامة الإنسان لذات الإنسان مو لمصلحتها، تحترم اجتماع الناس، تحترم الأطفال حقيقة، تحترم النساء حقيقة والرجال، وهكذا ليس الدعاوى. يعني أمريكا لما أتت للعراق كم قتلت من المسلمين؟ 1.5 مليون، وهجرت 1.5 مليون وأكثر، وأصبح الآن هو تقريبا من آخر دول العالم كله بالتقدم أو في الفساد وغيرها. من فعل ذلك؟ هذه الدول التي تدعي الحرية. وكما أرجع وأقول، نحن في زمن التداخلات، فمن المهم جدا أن نهتم بصناعة شخصيات أبنائنا، خاصة الأطفال والفتيان. الأمر الثالث، هذه كلها أسباب دواعي طرح هذا الموضوع وهو مهم وخطير، بل أعتبر هذا الموضوع يأتي بعد توحيد الله والإيمان بالله، وهو الذي يقوم عليه أساس الإنسان في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك الاهتمام بالنشأ الصغير. النشأ الصغير رقم 3. لاحظت على نفسي وعلى من حولي، وربما عليكم، أنا لست أدري، انشغال الآباء والأمهات أو قادة التربية الذين يقودون التربية، يربون النشأ، الأب، الأم، المعلم، الإمام، الكاتب، المثقف، العالم، المسؤول، وهكذا، منشغلين، ما أحد يجلس مع الأطفال، قليل يجلس، قليل يصاحبونهم. تذكرون أنتم قبل 40 سنة كان الأبناء دائم رايح طالع مع الأب، داخل مع الأب، البنات مع الأم. في الأزمنة الأخيرة الآن، في 20 سنة الأخيرة وال10 سنوات الأخيرة، أصبح الأب قليل جدا يجلس مع الأسرة أو مع الأبناء، خاصة الأطفال، والأم كذلك، لكن الأب أكثر. المربي المعلم في الفصل يمل أنه يأخذ بعض الشباب أو الأطفال وهو طالع من الفصل للفصل الثاني أو في قاع، يجلس معهم، يصير في حوار وفرفشة وضحك ومسابقة، يصير عنده نفس مال. وإذا كذا أخذ الجوال ولا أخذ له شغلة ومكالمات وطفش ومال وما أدري إيش، كذلك الأب، وهكذا. فالسبب الثالث، ألاحظ انشغال الوالدين والمعلمين والمربين، انشغالنا وأحيانا بلا شيء بس منشغلين ومهمومة أذهاننا عن أطفالنا. فكيف تصنع الشخصية إذا كنت أنا الإبن وجلسه أمام الشاشات والفضائيات والتقنيات والأجهزة تقريبا 5-6-7-8-10 ساعات باليوم، خاصة في الإجازات والخميس والجمعة، وفي الدراسة برضو مشوشة، يعني كيف تصنع الشخصية؟ ولذلك من الخطورة بمكان أن يمر يوم، أن يمر كم؟ يوم واحد ما تجلس مع أطفالك وأبنائك، خاصة اللي دون العاشرة الذي كما يقال لم ينفضخ قلبه. بعد العاشرة تنتقل لمرحلة التوسط، إذا كنت تجلس يوميا مع الأطفال ساعة ساعتين، ربما بعد العاشرة تجلس 45 دقيقة، ثم إذا بلغ 15 أو 20 خلاص مصاحبة، تدخل وتطلع أنت وياه، يطلع المشوار هو، التجارة، العمل، الدراسة، وهكذا، لأنه صنع، أسست القواعد، بنيت عليها البناء العام، بقي التشطيبات الخفيفة والتلاوين والتراكيب الخفيفة بس. هذا سبب طرح الموضوع. قد يسألني سائل يقول طيب أعطنا القواعد، انتبهت للمقدمة الثلاثة الأسباب لطرح هذا الموضوع. نأتي يا إخوتي الآن للقواعد الأربعة. القاعدة الأولى، وهذه احفظوها وعوها وبلغوا فيها أو بها من وراءكم، القاعدة الأولى اكتشاف شخصيات الأبناء من الصغر ومعرفة ميولهم ورغبات ومواهبهم وقدراتهم. لابد أن أعرف من أمامي ومن عندي ومن هم أولادي من بنين وبنات، أتعرف على شخصياتهم، على قدراتهم، على مواهبهم. وهذا يتأتى بثلاثة أساليب. الأسلوب الأول الملاحظة مني أو من أمه أو من أخي الأكبر أو أختي الكبرى أو المعلم، وخاصة إذا كان ذكيا حصيفا حكيما، الأب والأم والمعلم والمربي أو الأخ أو الأخت الكبرى، تلاحظون الأبناء وتسبر الشخصية، سواء من الذاكرة، من القدرات، من الاستيعاب، من الفهم، من الحركة، من غيرها، ما عنده من قدرات وما عنده من وهام. فإذا اكتشفت ذلك بالملاحظة توجهه إلى ما برز فيه من موهبة أو من شخصية. أيضا تعرف ما عنده من عيوب، من سلبيات وإيجابيات، فتتعامل معه وفقها. فمن الخطأ أحيانا، وأنا ابني في ثالث ابتدائي وثاني ابتدائي أشدد عليه في الرياضيات مثلا، وهو الله عز وجل حسب ما رأيت أنت ما أعطاه القدرة الرياضية، يا دوب يمشي نفسه، لكن عنده قدرة حركية رهيبة أو قدرة ميكانيكية أو قدرة في الحفظ بطرق معينة، خلاص أرضى بما نتج منه وأنمي عنده ما وهبه الله فيه. وأنتم ترون الآن لكم إخوان من يوم أنتم صغار أو أبناء، تجد واحد بارز في قضية، واحد بارز في قضية، بس بعضهم للأسف ما اكتشف إلا في المتوسط أو في الثانوي، طبعا متأخر. هذا فرق بين أنك تكتشف الطفل وهو قبل الابتدائي أو في الابتدائي، أو أن تكتشفه في وين؟ بالجامعة، يذهب يتخصص لما صار شايب في الجامعة، يعني بعد 18 سنة. هذا خلاص أنا أعتبره أنا الآن في القياسات الفسيولوجية النفسية شيبة، هذا خلاص انتهى. طيب وين كنت في الثانوي؟ قال والله. وين كنت في المتوسط؟ قال والله. وين أنت في الابتدائي؟ بس لا، ويذهب للجامعة ولا يدري وين يروح. وهذا أيضا خطأ ركب على خطأ. إذن هذا الأسلوب الأول لاكتشاف الشخصيات والميول، اللي هو الملاحظة، أنجدوك. اثنين، الاختبارات، في اختبارات ومقاييس عند بعض المدارس وبعض الجامعات أو بعض المراكز أو كذا، أو أنت تبحث عن اختبارات مع متخصص وتأتي. أذكر مرة من المرات أتاني أحد رجال الأعمال من الزملاء في الرياض وجلست معه سوالف وتكلمت، قلت يعني أنت تعرف أبنائك، مشغول وتاجر يعني عنده مئات الملايين، شاب هو، هذا قبل تقريبا 7 سنوات أو 6 سنوات، كان عمره تقريبا 35 أو 38 ذلك الوقت، الآن عمره قريب من 45 أو 48. فقال والله يا أخي ماشي مع الناس المدرسة ولاحظهم من بعيد. قلت طيب طبقت اختبارات، أنت متيسر عندك، طبقت أشياء، لاحظتهم، شاورت متخصصين؟ قال لا. قلت وش رأيك طيب ورا ما ترسلهم لي، أنا كنت عندنا مركز. فأرسلهم لي، وكان الابن اسمه سلمان، فأرسلوا لي وطبقنا عليه مجموعة اختبارات. والغريب أنه طلع عنده اختبار الذكاء 144. طبعا عندنا تصنيفات من 90 إلى 110، بل كيف هذا، بل منحنى الاعتدالي، من 90 إلى 110 هذا العاديين، الذكاء المتوسط العادي، وهم معظم الناس. من كان تحت 90 هذا عنده مشكلة، إما يسمونهم المورون، ولا اللي عندهم منغوليا، ولا عندهم تخلف، ولا عندهم مشاكل. واللي فوق 110 يصير موهوب، يصل إلى 120، 130، 140 عبقري. ذا هذا يا يطلع شخصية يندر أن تتكرر في الوقت الحالي، أو بيطلع مدمر لمن حوله إذا يعني توجه سيء. ولذلك بعض قادة المافيا في المخدرات، بعضهم، أو المغتصبين، القادة الذين عندهم 1000 حيلة وحيلة، غالبا هم من هذه النوعية، لكن كانوا في بيئات ما تخدمهم ولم تصنعهم صناعة إيجابية. طلعت النتيجة 144، كتبنا تحليل للنتيجة بأن هذا لا يعني من ربما من عشرات الآلاف بل مئات الآلاف نجد واحد، ابنك منهم. طلعت عيونه هنا، قال معقول أنا عندي في بيتي هذا الموجود؟ قلت نعم، ومهمله، يعني عمره الآن تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات، عاد بدأ يخاف عليه وبدأ يهتم. قلت له لا، الأصل جميع الأولاد هكذا. الأسلوب الثالث يا إخوتي ويا أخواتي، المقابلات المقننة. المقابلات الآن لو تبي يروح واحد يتقدم العمل الوظيفة، وش يسوون معه؟ اختبارات ومقابلة، وين رايح وين جاي، وعطني السيرة الذاتية، وش الدورات، وش أنت رايح طالع داخل أو لا، أو في جامعة يطبقون عليه الاختبارات والمقاييس، أو الآن في ثاني وثالث اختبار قدرات وتحصيل وما أدري إيش، والبحصلي شغلات طويلة. نحن بحاجة إلى أننا نجري مقابلات مقننة. المقابلات المقننة تجمع ما بين الملاحظة وما بين بعض أسئلة الاختبارات، بس إنها يعني علمية، مقابلة علمية. إن كنت أنت عندك خبرة جيدة، وإلا تأتي بإنسان متخصص، قلت تعال قابل مع ابني واسأله أسئلة حسب تخصصاتك حتى تعطيني وجهة نظرك بنتيجة المقابلة، إيش هو الولد أو البنت. هذا مهم يا إخواني، أنا أعتبره ضروري جدا نجريه مع أبنائنا وبناتنا ومع جميع أطفالنا، وضروري جدا في المدارس، خاصة المدارس في الروضة والتمهيدي وأولى إلى ثالث ابتدائي، حتى إلى نهاية الابتدائي. أما أننا نجري الاختبار لصار شايب وعجوز ثاني ثالث ثانوي، انتهى، قد هوزت مثل ما يقولون أهل البادية، انتهى الموضوع، صح ولا لا؟ لابد نهتم من هذه القاعدة رقم واحد، نهتم إيش من منذ كانوا صغارا. كلما أخرناه كلما زادت السلبيات، وضيعنا كثير من المهارات والقدرات عند أبنائنا وبناتنا. واضح هذه القاعدة؟ القاعدة الثانية يا إخواني، أن نعود بعد ما اكتشفنا، صح؟ أن نعود أطفالنا على شيئين، على نوع من الاستقلال وتحمل بعض المسؤولية. قد تسألني كم عمره؟ كم عمره؟ أقول ما بين 4 إلى 7، هذا مناسب. بعمر 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات تعامل معه، له سرير، له دولاب معين، له ملابس يلبسه المدرسة، ملابس يلبسه البيت، بيجامة للنوم، له معجون وفرشة أسنان، يدخل باليد بالقدم اليسرى للحمام، يخرج من حمام القدم اليمنى، يدخل المسجد إذا كان طفل ذكر، إذا كانت بنت تجي في المصلى أمها، له أوقات للقراءة، له أوقات للطعام بشكل عام مع المرونة، استقلال، نعوده على الاستقلال حتى يشعر بذاته. وللمعلومية يا إخواني، متى يستكمل الطفل فهم ذاته، يستوعب أنه هذه له ذات، وأن هذا ذاته، وهذا أنفه، وهذه يده، وهذه قدمه، وهذه ملابسه، وهذا هو أنا، هذا لي أنا، هذا لي، ويأخذ الشيء. متى يستكمل الطفل ذاته؟ متى يستوعب ذاته؟ ها؟ كم عمر؟ ها؟ 4، والأخ ما بين 2-3، يعني 2.5. لما نجمع 2-3-5 نقسم على 2، 2.5. طيب غيره؟ ها؟ 5. الحق على الطيب، يلا 5 إلى 10 إلى 6، 3 سنوات، 1.5 سنة، 2 سنين، خلاص صح. تقريبا الباحثون يقولون 2، يعني ما بين، خلونا نقول 2-2.5، 2 تقريبا استوعب الطفل ذاته. ولذلك في نهاية 2 ماذا قال الله؟ يرضعن أولادهن، خلاص انتهى الموضوع، تشبع حليب، عرف ذاته، يفطم من الثدي، خلاص تبدأ مرحلة ثانية. الحين صار الطفل هذا كم عمره ذا؟ 2-3 سنوات، 4، هذا الأصل خلاص، هذا ربع رجال الآن، يبي يتخرج الآن، لازم نكتشف شخصيته. تعال تعال ايجي تحبي، يلا هذا نموذج، تعال، ما شاء الله، هذا عنده جرأة، ما شاء الله، ما شاء الله، تعال اصبر اصبر، هذا الآن عمره 4 سنوات صح؟ هذا يجب أو ينبغي أننا جرينا عليه لو اختبار بسيط أو ملاحظة بسيطة أو مقابلة بسيطة ونركز عليه. هل الآن هو ترى يعتز بذاته، يشوفه مبتسم الآن، وهو يعرف نفسه الآن. هذا ثوبته، هذا فنيلة، فنيلتي، خلاص ما بعالم آخر، رجل خلاص هنا نصنعها الآن. هذا يحتاج إلى أننا نعطيه استقلال، تعوده أمه أو أبوه على أنه لما يذهبون يشترون الثوب القماش، رايك بهذا وشرايك بهذا، حتى تعويدا. ثم إذا اشتريت أنت الثوب الفلاني القماش الفلاني، تقول ترى اشتريت هذا لأنه كيت وكيت وكيت، وأنا ما اشتريت الحذاء الفلاني لأنه كيت وكيت، ينقطع خلال أسبوع. صح مثلا سعر الحذاء 15 ريال، بس الحذاء ب30 ريال أكثر عمليا يا بني، ايش رايك حلو؟ قال ايوه كويس، لانه هذا انا استخدمه وقتا اطول. استوعب، تصنع. وطبعا هذا رقم، هذا رقم، هذا القاعده الثانيه اللي هو الاستقلال، معها احمله بعض المسؤوليه، اصير مسؤول عن البيت، مسؤول عن النظافه، مسؤول عن القمامه، مسؤول عن اغلاق باب الدورة المياه، مسؤول عن اطفاء النور في غرفته وايجاف الباب، مسؤول أنه إذا أذن يأتي يذكرني، أعطيه مسؤوليات في البيت، لازم ضروري. ولاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في فراشه في الهجرة علي بن أبي طالب، كم كان عمره؟ كان صغيرا، صغيرا جدا، يعني كثير من الناس ما يستوعب أنه يضع في مهمة خطيرة مثل هذا السن. كان تقريبا يعني لم يتعدى 12 ولا لا 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 11، كان صغير. تحميل المسؤولية أيها الإخوة يعود الطفل على أنه مقدر في البيت وأنه مسؤول. وأذكر مرة من المرات قلتها كثيرا، أتاني أحد مشرفي إدارة التعليم وشكى لي وضعهم، أبو متوفي ومتوفى، وكان عنده أم وإخوانه 3 و4 لهم زوجات، كان بينهم فيه لخبطة في البيت، ما في نظام. أعطيته نظام وقال إن عندي بنتي أدوشتنا، كثيرة الحركة تفسد كثيرا ولا تصلح أبدا، تكسر كل شيء. قلت لأن ما لها وظيفة، قال طفلة أضع له وظيفة، أنت صاحي يا عبد العزيز، طفل عمره تقريبا 5 و4 سنة، أحط له وظيفة، وش وظيفته؟ قلت لازم تضع له مسؤولية في البيت. قال وش مثله؟ شرح لي البيت، وزعت المسؤولية بين زوجات الأبناء وبين الأبناء، وبين الأم تنظمت الأمور. لما أريد أتكلم عن هذه لأن هذا له علاقة في الأسرة الإيجابية. لكن البنت قلت البنت قال دائما تكسر أثاث والتحف اللي في مجلس الرجال واللي في الصالة. قلت خلاص ضعها اجعلها مسؤولة عن المجلس وتمسيحه والنظافة فيه وتتابع، ومن دخل في المجلس تنهره وتخبركم. يقول سبحان الله، طبعا بعد ما أعطيته النظام العام يقول اختفى تقريبا 90% من المشكلات في البيت. الغريب ان البنت الصغيره هذه صار المجلس ما احد يمر من عنده ولا مرور، ابعد هذا تبعي، صار مثل اللعبه، وبدات تمر على التحف تمسحها كل شوي، تروح لامها تقول اعطيني منديل اعطيني فاين اعطيني مساحه، تروح تمسح. يقول قلت لهم انا اكتب لوحه فيها اسمها وانها مسؤوله المجلس. طبعا هذا كله شوي نوع من ايش اعطائها نوع من، فعلا يقول ارتحنا ما في تكسير، بالعكس صارت النظافه فوق المستوى المطلوب. هذه اذن القاعده رقم 2. ناتي ايها الاخوه، كم باقي على الاذان؟ نصف ساعة. طيب القاعدة الثالثة أيها الإخوة، ماذا يسمع أطفالنا ممن حولهم؟ الشخصية تصنع عن طريق أسلوبين أو عن طريقين، الشخصية تصنع عن طريقين. الطريق الأول عما يحمله الإنسان نفسه عن نفسه. لما أسألك أقول أنت ماذا ترى لنفسك، تقول والله أنا يعني أنا كذا أنا كذا أنا كذا، أنت تقول مثلا أنا كويس أنا ممتاز أنا جميل أنا واثق أنا مؤمن أنا مسلم أنا مسؤول أنا تعمل بنفس معطيات هذه الأنوية. هذه تقول لا أنا فاشل أنا تعبان أنا مريض أنا يائس أنا كذا، نفس تطلع نفس النتيجة. هذا الطريق الأول لصناعة الشخصية، ما يراه الإنسان في نفسه أو يظن به في نفسه يصنع عن طريق شخصيته. الثاني ما يسمعه ممن حوله عنه، ماذا يقولون عنه؟ هذا 50% الأول، والثاني ماذا يسمع؟ هل يسمع يقال له أنت فاشل أنت ما تفهم أنت عزكم الله حيوان أنت سيء أنت أصلا مثل ما تقول بعض الأمهات والأبناء للابن أنت ليتك بنت، أو يقول للبنت ليتك ولد أفتك منك، تقول بعض الأمهات للبنت أنت ليتك ولد تخرجين مع أبوك أنت ذبحتيني، أو الأب يقول أنت يا ولدي أنت شكلك مثل كأنك بنت ليتك بنت كذا وكذا. طبعا كل هذا الكلام يا إخواني خطير، وخاصة للأطفال اللي دون العاشرة والتاسعة، سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، تقول له أنت سيء أنت ما تفهم أنت فاشل أنت أصلا راسب أنت ما تعرف للمادة. والمعلمين لما يقول للأطفال، والمسؤول لما يقول للمرؤوسين، والإمام لما يقول للجماعة، والأمير لما يقول للمأمورين، خطأ، لأنك أنت بهذه الطريقة تقتلهم، أنت بهذه الطريقة تمسحهم، أنت بهذه الطريقة تصنع الشخصية السلبية. والعكس إذا سمع أنت رائع أحسنت ما أجمل هذه النجاحات، أنت يا ابني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أنت إنسان سيصلح الله بك البلد الأمة، أنت يا ولد ستكون ناجحا وستكون من أفضل المهندسين من أفضل الأطباء من أفضل الأئمة من أفضل القراء من أفضل العلماء، تقول دائما هذا الكلام وتعينه، سيكون مثل ما تقول تقريبا. وهذا معروف واقعا وسيرة ورواية ونفسيا واجتماعيا. يذكر عن محمد الفاتح أن كانه مربيه لما كانوا في الجهة المقابلة للقسطنطينية في أمام البحر في الجهة الأخرى لكي يعبروا، أو في بداية بلاد الترك كان المربي يربيه، كان أبوه كان يقول له دائما أتلو عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها فتح القسطنطينية فنعم الأمير وأمير، فكان يقول له ولعلك تكون أنت يا محمد، ولعلك تكون أنت، ولعل، حتى هو صدق دخل بنفسيته، فبدأ يعد نفسه وبدأ يقرأ وبدأ يحفظ وبدأ يتدرب على الفروسية، وبدأ كان طموحه كبير مبني على واقع يبذل فيه الأسباب، ليست أماني فقط. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على هذه النفسية، كان يربي فيهم على طفولتهم بأنك أنتم شهداء الله في أرضه، والله ذكر ذلك في القرآن. فنحن أيها الإخوة حتى ونحن كبار نحن نحمل أعظم حقيقة في الوجود توحيد الله، ونحمل أعظم مهمة تبليغ دين الله والإسلام للناس، ونحمل أننا مستخلفين في الأرض لنعمرها بالحق والعدل. وكم العالم الآن بحاجة ماسة لنا لجمال إسلامنا وقيمنا وأخلاقنا وتسامحنا وصلتنا وإحساننا. العالم أيها الإخوة بعيدا عن الأطفال، العالم يعيش مثل ما تعيش السباع الآن، كل أمة تنهش الأخرى وتقتلها تحت قدميها، الأوروبيون والأمريكان والصينيون والأسيويون والأكذا وكذا، الذين يحملون رسالة السلام والإسلام والحق والعدل والعطاء والإحسان، دين الإسلام المسلمون فقط، هم قد يكون عندهم بعض الشيء الخفيف ولكن أحيانا لمصلحة دنيوية، لأنهم يرون أن حياتهم في الدنيا، ما يرون أن هناك آخرة ولا بعث بعد موت ولا نشور ولا غيره، أو لا، ولكن المسلم يتعامل أن هناك حياة أبدية، أن هذه الحياة الدنيا حياة بسيطة، وهذا ما نربي عليه أولادنا. واضح هذا أيها الإخوة؟ إذا مهم أن يسمع أطفال القاعدة الثالثة منا كل خير. طيب إذا أخطأوا نفرق بين الخطأ وذاته، أخطأوا، ما أقول أنت فاشل، أنت سيء، أنت غبي، غلط، أقول أنت لم تفهم هذه المسألة يا بني لأنك كذا وكذا، فتعال اقترب مني وتشرح له. أخطأ بكلام سيء أو لم يحضر الصلاة، ما أقول أنت إنسان عاصي، أنت إنسان كذا وكذا، لا، أفرق بين ذاته وسلوكه، فأقول أنت يا بني تأخرت عن الصلاة، ألا تعلم أن هذه الصلاة كذا، وأنت إنسان فيك من الخير كذا وكذا. وهذا مهم، مهم أننا لا نسمع من حولنا، سواء أطفالنا أو أطفال غيرنا أو أبنائنا أو بناتنا أو طلابنا أو حتى الكبار، حتى أنتم أيها الكبار يجب أن لا أسمعكم في الجملة إلا الخير والتفاؤل والكلام الحسن، وأن أوسع أمامكم ما ضاق من الدنيا وأن أشرح صدوركم، هذا المطلوب. فالإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم، يسمعها. أريد أن أسمع التفاؤل دائم، هذا دين، هذا منهج، هذا أسلوب رائع. فلنتفق أيها الإخوة من اليوم من الليلة أنني ما أقول كلاما سيئا، ومن باب أولى ألا أنقل كلاما سيئا، ولا أقص قصة سيئة خرج من الخارج، ولا أريهم شيئا سيئا. مهم هذا، واضح. القاعدة الرابعة، الله الله في القدوات قدر ما نستطيع يريه، والأخوات نكون قدوات حسنة أمام أبنائنا وبناتنا وأطفالنا وأطفال المسلمين، ألا يرى الطفل منك إلا كل خير في سلوكك وفي أقوالك، وألا تريه صورا إلا طيبة، وألا يشاهد إلا أشياء طيبة، وإذا رأى لا سمح الله رأى شيئا سيئا يحد، إنما هو على صيغة أو صفة التحذير، لكن في الجملة ينبغي أن يرى الأب فيه معاني الخير وسلوكيات الرجولة، المروءة، الشهامة، الكرم، الجود، العطاء، الإحسان، البسمة، الكلام الحسن، الإحسان للفقراء والأيتام والجيران والأقارب، أن لا يدفع السيئة بالسيئة وإنما يرد على السيئة بالحسنة، ادفع بالتي حسن. أن يرى أباه مصليا، ذاكرا، داعيا، تريه ذلك. أن لا يرى أباه في مكروه أو في عمل سيء من السب واللعان والشتيمة وقطيعة الرحم وذكر الناس بسوء. أن لا يرى منك إلا القدوة الحسنة. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يراه أطفال الصحابة، كيف كان يتعامل معهم، حتى إن أحد الصحابية والصحابة الذي دعا طفلا ليعطيه تمرة فقال هل هي معك وقد خبأ، قال نعم، فأراه إياها وأرته إياها، فقال لو لم تكن معك لكتبت عليك كذبة. مهم. والأخطر من ذلك يا إخواني أخواتي إذا كان الأب يربي عند الطفل أو الطفلة السلوكيات السيئة، يدخن أمامه، يقول قل لهم غير موجود وهو موجود، ما يستمع، مستغرب كيف أنت موجود، أنت موجود، ما يصير. أو الأم، أو يشاهدون الخنا في بعض الأفلام والقنوات، هذا خطير، هذا خطير جدا. وهنا تصنع شخصية الطفل والطفلة. وكم مرة يكون العكس، سبحان الله، يصلح الله الأب بسبب طفلة أو طفل. ويروى عن أحد السلف، أظن مالك بن دينار وغيره، أن بعضهم لما تدخل عليه بنته وهي صغيرة وكان يسهر على الخمرة فيضيع عقله، ثم يؤذن الفجر تأتيه ابنته تقول لها تقوم يا أبي لكي تصلي، عمرها تقريبا 8 أو 9 سنوات، عودتها أمها امرأة صالحة، حتى استحيا منها الأب، فقام وتطهر واغتسل وذهب للمسجد ثم أصلحه الله. وهذا طبعا أصبح العكس، نحن نريد من الأب والأم والمربي والمربية، المعلم والمعلمة، أن يصنع ذوات الأطفال على القدوات. لا تقول، حتى لو كنت غاضبا، أحيانا تغضب الأب أو تغضب الأم أو يغضب المعلم والمعلمة، حاول أن تتحمل إذا كان عندك أحد. إذا كنتم كبار عاد الله أقوى، كبارين مرة، لكن ما ذنب هؤلاء الأطفال، خاصة إذا كان بين الزوج والزوجة فيه خلاف وارتفعت الأصوات، ما ينبغي. فإذا كان ولا بد فلتذهبوا لمكان معين، تبتعدوا عن الأطفال، لا يروا منكم إلا كل خير، ولا يسمعوا منكم إلا كل خير، ولا يسمعوا عنكم إلا كل خير. وأنت كن صادقا في سلوكك، حتى لا تتصنع ذلك وتتجمل، حاول أن يكون حبك للخير تعمله وكرهك للشر تجتري. هذه القاعدة يا إخواني هي المربي الصامت. المربي الصامت هو القدوة. بل إنني أكاد أقول وأجزم بذلك بأن 90% من صناعة شخصية الأطفال يتم عن طريق القدوات والنماذج التي يراها أمامه، إن خيرا أو إن شرا، خيرا فخير وإن شرا فشر. 90% من صناعة شخصية أبنائنا وبنات الأطفال تتم عن طريقة ما يشاهدون وما يرون من القدوات والنماذج والمشاهد وغيرها، فيستدخلها وتخرج على طريقة أساليب وتطبيقات بعد فترة من الزمن يقلدهم. تلاحظون الأطفال الآن، البنت تقلد أمها والابن يقلد أباه، وأعمارهم ما تجاوزت، بردانين، ليتكم تخففون التكييف، تخففون التكييف قليلا. لو تلاحظون الأب يلاحظ أبناءه بعدما يكبرون قليلا يطبق سلوكياته، والعكس. بل إنك أيها الرجل أو أيتها المرأة الآن أو ربما قبل 10 أو 20 سنة لما كبرت وصار عمرك 15 و20 30 أصبحت تطبق بعض سلوكيات أبيك الطيبة اللي كان يعملها أمامك قبل تقريبا 30 أو 40 أو 20 سنة. وأنت أيتها الأم لاحظي أنت الآن كنت الآن تطبقين بعض أساليب أمك قبل 30 سنة في حرصي على الصلاة، إحسانها للجيران لما يطبخون الطبخ ويرسلون، الأب لما يصير عنده فضل طعام وفلوس أو شيء يذهب يبحث عن الفقراء والجيران تقلد أباك لأنه كان يطبقه وأنت صغير كنت تلحظه، سبحان الله تطبقه. لاحظتم هذه القاعدة؟ إذن القاعدة الأولى اكتشاف الميول والقدرات والمواهب عن طريق الملاحظة والاختبارات والمقابلات. اثنين، أن نربي عند أطفالنا وأطفالنا من بنينا وبنات الاستقلالية وتحمل بعض المسؤولية. ما نختصر شخصياتهم وندمجهم في شخصياتنا ليصل أعمارهم على 15 أو 20، أصبحوا كبار، نعودهم على نوع من الاستقلال وتحمل بعض المسؤولية مذ كانت أعمارهم 5 و4 و3 و6 و7. وكلما كبروا كلما أصبحت هذه الوسائل أضعف، وكلما صغروا أصبحت هذه الوسائل أكثر تأثيرا. رقم 3، أن نهتم بما يسمعون منا، فليسمعوا منا كل خير، الثناء، إبراز الإيجابيات، الله رائع جميل، شيء صغير بسيط، أنت أفضل واحد في الدنيا، يكاد يطير، وهكذا. 4، القدوات والنماذج، أكون أنا قدوة ونموذج متميز أمامه، والأم، وأوصي المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات. واضح هذه القواعد الأربع أيها الإخوة؟ بعد ذلك نعم، بعد ذلك أيها الإخوة كم بقي على الأذان؟ طيب نختم الآن في 5 دقائق بإغلاق لهذا الموضوع. المشكلة في هذا الموضوع يا إخواني أننا أحيانا ما نستحضر أهميتها لأن النتيجة مهي الآن، النتيجة ليست الآن، النتيجة متى؟ بعد 5 أو 4 أو 6 أو 9 سنوات أو 20 سنة. ولذلك نحن ما نهتم كثيرا في هذا الموضوع، إنما يمشي أبناؤنا معنا في الجملة ويدخلون المدارس وكذا. فمهم أن نستحضر أيها الإخوة الآن أن ما نعمله لأبنائنا الآن أطفالنا ويرونه ونطبقه ونعمله ونحرص عليه ونختار المدارس الكويسة والمعلمين الممتازين والمربين وأسمعه كل خير وأطور نفسي لأجله، أن هذا من أعظم ما تقدمه لابنك برا به، وسترى بإذن الله نتاج ذلك بعد تقريبا 10 أو 15 سنة بوضوح لأن تبرز الثمرة إذا وضعتها البذور لما تضعها تخرج بعد ربما 3 شهور على حسب أنواع الزروع، أو ربما بعض الأشجار الكبيرة بعد سنة. لما تضعها الآن ويأتي إنسان غير مزارع ما يهتم بأهميتها، وأنت تخفيها تسقيها الماء الحلو وتشمسها يأتي الهواء النقي وتحرثها وتضع فيها سماد، هو مو مستوعب، بس تقول لا هذا مهم. الثمرة ستكون رقم 1 بعد تقريبا كم؟ 9 شهور أو 6 شهور أو 3 شهور. فقال نعم ممكن، ما استوعبوا، تأتي به بعد 9 شهور وتعطي ثمرة أرض ومزرعة أخرى ومزرعة يفرق، قال والله فعلا هذه أفضل، السبب أني كذا كذا وكذا، وهذه السبب أنه كذا كذا الأطفال. لكن المشكلة عندنا أننا النتائج تخرج بعد تقريبا 10 سنوات، تحتاج منا طولة بال واهتمام بالحاضر. ولذلك هذا الذي يجعل بعض الناس يتعامل ببرود مع تربية الأطفال، يقول أنتم صعبين المسائل، الأولاد حبايب يمشون مع زملائه والحمد لله كذا وتمشي لهم. لا كويس صح، بس مهم أن تدري ماذا يشاهد، ماذا يسمع، أنت أمامه كيف، ما هي الأخلاقيات والسلوكيات، على ماذا تربيه، هذه مهم جدا، وخاصة في ظل المتغيرات الآن وبعض المؤثرات السلبية الآن. يعني الآن أنت تتعب نفسك، يدخل في مدرسة يجد نماذج سيئة، أو في الحارة أو في الحي، فاحرص تختار بيئة طيبة، اختر لبيتك اللي تتملك فيه وتسكن فيه الجيران الطيبين الممتازين. المدرسة تتعب نفسك فيها حتى لو الابن يذهب لمسافة بعيدة، المعلمين وزيارتهم خاصة في الروضة والتمهيدي وأول 3 و4 سنوات الابتدائي، وهكذا. الآخر شيء أختم به أيها الإخوة، أن ما نعمله لأبنائنا أيها الإخوة سنؤجر عليه، وبالمقابل سنحاسب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأدبهن فأحسن تأديبهن كن له سترا من النار، كما ورد في الحديث. وكذلك الأولاد، إذا نحلته أدبا وخلقا وعلما وقرآنا وسيرة، فالله عز وجل سيأجرك على ذلك، ولن يخيبك بإذن الله، سيطرح فيه خيرا كثيرا. والعكس، إذا قصرت في ذلك واقتصرت أحيانا على فقط أن تطعمه وتسقيه، أصبحت تتعامل مع إنسان كالحيوان، فقط تكنه ببيت وينام وتطعمه وتسقيه. والذي أهم من ذلك هو الرعاية الجسدية المعنوية والنفسية والروحية. أما الرعاية الجسدية فلا تكفي، فالإنسان فأنت بإيش؟ بالروح لا بالجسم إنسان. ورعاية الأخلاق والمعاني والقيم أعظم مئات ملايين المرات من رعاية فقط الطعام والسقاية، مع أن هذا واجب، يجب عليك أن تنفق على أولادك وتطعمهم، تسقيهم، تكسوهم، تسكنهم أو تسكنهم، لكن أعظم من ذلك هو التعامل معهم بتربية حسنة وأدب وقدوة ومتابعة ومعاهدة، فهذا حقهم عليك. ثم إذا كبرت وكبروا تجد النتيجة، سبحان الله، قربهم، أخلاقهم، إيمانهم، ابتسامتهم، تحملهم، صبرهم، سترى كل هذا سيأتي سبحان الله إليك في لما تكبر وتضعف. هذا ما عندي أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعل المتقين إماما، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأوقاتنا وأولادنا، وأن يتقبل منا وبينكم صالح الأعمال. كما نسأل عز وجل أن يغفر لوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أحببناه فيه وأحبنا ومن علمناه فيه وعلمنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل شر وفتنة وسوء، وأن يجمع قلوبنا على الحق والخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.